بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حقيقة حرصنا في هذه الليلة وفي هذا الوقت أن يكون حديثنا هو حديث الساعة، وأن لا نتحدث في مجال والناس يتحدثون في مجال آخر، وكان التركيز على الحديث الذي تعرفونه وتتحدث فيه الصحف، الانهيارات المالية والأسواق المالية وما يدور فيها. واخترنا لهذا الحديث حول هذا الموضوع شخص له متابعة لهذه الأحداث التي تدور وربطها بالناحية الشرعية، فكان عنوان اللقاء دلالة على هذا الأمر، وهو ويمحق الله الربا، يمحق الله الربا. وضيفنا لهذه الليلة هو الدكتور يوسف بن صالح الصغير، أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود في كلية الهندسة، تخصص هندسة كيميائية، وكاتب في مجلة البيان، ورسالة الدكتوراه حول الهندسة الكيميائية. ويمكن أن الجميع قبل فترة علم أن الأستاذ أو الدكتور يوسف حصل على وسام الملك عبد العزيز، أنه حصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، وحاز على براءة الاختراع في صناعة وتطوير عوامل الحفازات، وتعرفون أنه حصل على هذا الوسام وأشيد به. له مشاركات أيضا في قناة المجد، وأترك الآن المجال لضيفنا ليحدثنا حول هذا الموضوع الهام ويربطنا به ربطا شرعيا نستفيد من هذا اللقاء. فنترك الآن المجال لضيفنا، ثم بعد ذلك الأسئلة والمداخلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بدء وأعبر عن سعادة اللقاء مع أخواني الكرام. وكما ذكر الأخ، موضوع المشكلة القائمة على مستوى العالم الحقيقة تحتاج إلى نظر وإلى شيء من رد الاعتبار لما لدينا ولم نعطه حقه. الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون شدد على أمر من الناحية الاقتصادية، هو تحريم الربا وتشديد النكير فيه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا حل الله البيع حرم الربا، إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى شدد على قضية أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا. لماذا؟ لأن فيه مصلحة للبشرية ألا يكون هناك لا ربا ولا شبهة ربا. لذلك نلاحظ أنه في الربا المعروف والربا النسيء أن يكون مال بزيادة مقابل الأجل، هذا من ناحية المال المجرد. لكن حتى الأشياء العينية، يعني من مثلا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر، نلاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على قضيتين: المثلية والتماثل في الزمن يدا بيد. لماذا؟ لأن قد يكون تمر رديء وتمر جيد زين، فإذا أصبح هناك تأخير ونسيئة من كأنه إيش مقابل الفرق في الجودة والنوعية، بالتالي سد باب الربا لأن فيه مصلحة للبشرية. ولذلك الله سبحانه وتعالى ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا بمعنى قد يكون هناك نوع من الفائدة الظاهرة، لكن هي في النهاية ستكون مصيبة كبيرة تكون. ولذلك نلاحظ أن النظام الرأسمالي كما هو معروف عندهم يمر بدورات انهيار، دورات مشاكل، يعني كما حصل عام 1929 ما يسمى بالكساد العظيم. هي قضية إذا نظرنا إلى قضية المشهور من الثعلب والأرنب، هي نفس الشيء، الفائدة والاستثمار. لما تربط الفائدة والاستثمار يبدأ يرفع المرابي يرفع الفائدة زين حتى يصبح الاقتراض غير مجدي، وبالتالي يبدأ إيش عودة الاقتصاد إلى الوراء، ثم بعد ذلك هي إيش دورة متتالية. لما نلاحظ الموجة الأخيرة، أنا أتصور أن الأزمة الكبيرة الحالية فيها جانب استراتيجي سياسي وفيها جانب اقتصادي مجرد. يعني العيب الاقتصاد الرأسمالي أو الربا القائم على الربا ويكون هناك مشكلة دورية، هذا موجود، لكن كذلك نلاحظ أن الصدمة الكبيرة هي بسبب آخر، بسبب أن هناك نوع من الأحادية القطبية التي حاولت أن تسيطر اقتصاديا على العالم مع السيطرة السياسية والعسكرية. نلاحظ مثلا أن أمريكا يعني قد يعني أوجدت أدواتها من البنك الدولي، التجارة العالمية، محاولة فرض الأدوات الرأسمالية على كل دول العالم. نلاحظ محاولة خصخصة كل المنشآت الاقتصادية على مستوى دول العالم، هناك ضغط على الصين من أجل أن تكون هناك نوع من الانفتاح الاقتصادي. هذا كان هدف كبير لهم، أن يكون هناك سيطرة على العالم وما يسمى بعولمة الاقتصاد. نلاحظ أن يعني قد يكون من الجوانب الإيجابية في الضائقة الحالية والمصيبة أنها ستمنع استكمال هذا المشروع، لأن لنتخيل أن المشروع قد اكتمل ثم حصلت إيش المصيبة، ستكون الخسائر أعظم وأكبر. لكن نحمد الله سبحانه وتعالى له في ذلك حكمة. يعني هناك شيء يعني ظاهر للناس الآن، يتكلمون على أن هناك شح في السيولة، هذا اللي يتكلمون عنه على مستوى العالم، شح في السيولة. أنا بسألكم، قبل عدة أشهر يمكن كل واحد منا جاءه مندوب البنك ليعرض عليه قرض، معنى هذا يدل على إيش؟ أن فيه يعني ظاهرا فيه إيش؟ في سيولة عالية. يعني البنك يأتي إليك يحاول أن يقنعك أن تقترض، ثم فجأة نلاحظ الآن أنهم يقول أن البنك ليس لديه سيولة. يعني هذا الانقلاب سين قد يصطدمك، يقول أين الشفافية، أين معرفة الواقع، أين توقع الابتلاء القادم، ما هو السبب؟ سنلاحظ أن السبب قائم في صلب النظام المالي القائم. يعني عندما يأتي البنك ويأخذ إيداعات المودعين زين من المعرفة والاستقراء أن الإنسان لا يستعمل حسابه كثيرا، يعني إذا كان حساب استثمار أقل، لكن حتى لو كان حساب جاري زين سيستعمل 10% عادة. بالتالي البنوك تقوم بإيش؟ باستغلال 90% من إيش؟ من الإيداعات. طيب 90% هذا البنك وضعها عند بنك آخر، البنك الآخر نفس الشيء كان يضع 10 أضعافها. إذن سنلاحظ أن هناك تضخم بمال لكنه غير حقيقي. لذلك الآن يتكلمون عن إيش؟ أن الأموال الموجودة ليست بالضرورة أموال حقيقية، إنما هي أموال وهمية، أموال وهمية قائمة على ماذا؟ قائمة على الثقة في النظام. وعندما تختل الثقة في النظام يكون هناك، لو كل إنسان ذهب الآن إلى البنك يريد أن يسترد إيداعاته وهي ليست موجودة عنده، عندما يذهب البنك إلى سيتي بنك هناك يطلب الإيداعات التي لديه سيجد أنها غير موجودة عنده زين. لاحظ أنها سلسلة متوالية على قدر الإيداعات المتوالية بين البنوك أو بين الشركات أو مع الفرد مع البنك. ذلك لاحظ أن هناك كذبة كبيرة في سيولة، هي في الحقيقة إيش؟ شيء وهم. لكن لاحظ أن فجأة انصدم العالم أنه ليش فيه مشكلة ضخمة جدا ككرة الثلج. لذلك لاحظ أن الدول الغربية تناهت تتكلم على إيش، أمريكا تدفع 700 مليار، بريطانيا تدفع نفس المبلغ، اليورو يعني بلاد منطقة اليورو سيدفعون مضاعفات. لماذا؟ لأن هناك أموال كثيرة هي مهمية زين ليس لديها إيش مقابل، وعندما ينهار الثقة بالاقتصاد أو بالنظام المالي هذا سيتولى عليه انهيارات كثيرة، الشركات تستطيع تدفع أجور، عندما تقل الثقة يقل استهلاك الأشخاص. يعني الآن مسك الشركات السيارات معرضة للإفلاس، الشركات اللي في آسيا اللي معتمدة على تصدير الولايات المتحدة معرضة للإفلاس، فهي يعني مشكلة كبيرة أساسها هي قضية المال مقابل المال. إذن هي قضية الربا هي أصل إيش؟ أصل المشكلة. لذلك الله سبحانه وتعالى ويمحق الله الربا ويربي إيش؟ الصدقات. لذلك الله سبحانه وتعالى شدد النكير على الربا أو شبهته، لأن فيه مصيبة ستحصل على الناس. لماذا؟ لأن الآن نلاحظ في الفترة الأخيرة مع قضية الأسهم، حتى الأسهم نفس الشيء إيش؟ مال وهمي. يقول ما لم تبع السهم فأنت ما تملك يعني مال، يعني ارتفع إلى 1000 ونزل إلى 100 أنت ما يعني تقول أنا خسرت 900، لا أنت ما تملك ليش سعره الحال إذا بعت، إذا لم تبع فأنت لا تملك شيء حقيقة. نلاحظ أن هناك نوع من ممكن نسميه التوحش في 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 والأنانية الشديدة، يعني لأكسب أنا وليهلك الناس وليدمر الكون. ذلك المضاربة بالأسهم شيء مضر جزئيا، لكن نلاحظ أنه وصلت المضاربة إلى البترول. البترول بيع ب140 بينما الدول المنتجة تحصل على $50، لا يعني ليست تبيع مباشرة، هناك نوع من إيش من سلسلة من إيش من التبادلات. نلاحظ المصيبة الأكبر من اللعب بالطاقة هو اللعب بقوة الناس. لم نسبع عن فيضانات كبيرة في الهند والصين والمناطق المنتجة، ومع ذلك فجأة ارتفعت أسعار الأرز والقمح مضاعفات. لماذا؟ ليست بسبب المنتج، هي بسبب ليش؟ الوسيط المضارب. يعني عندما وصل إلى هذا، يعني فيه نوع من عدم الرحمة بالآخرين ليتحطم الناس. أهم شيء إيش؟ أني أكسب. أنا عندي مال، والمال لا ننسى أنه في أصله مال وهمي، يعني حتى لو يملك يعني سايروس هذا اليهودي الذي اقترض من البنوك قديم تذكرون، وسوى يعني صدمة لدول آسيا. هو لعب بأموال لا يملكها حقيقة. أنت لما تستدين، أنت كشخص تستدين 50 مليار وتلعب فيها، إن كسبت كسبت وإن خسرت وش بيسووا لك؟ يقطعونك يفرمونك، يعني الخسارة غير إيش؟ غير مسترجعة، يعني فيها لعبة، يعني لأن النظام المصرفي يسمح بهذا التصرف فهو خروق. نفس الشيء الذي خسر 7 مليارات يورو قبل فترة في فرنسا، حكم وطلع براءة لأن النظام المصرفي لم يفعل شيء يخالف إيش؟ يخالف القانون، رغم أنه فعل أمر إيش؟ صار في مصيبة. كل هذه إيحاءات المفروض ينتبهوا لها، لكن لم ينتبهوا إلا لما وقعت الواقعة الكبيرة. هم كانوا يداروا، يعني الحكومة يعني تقوم بشراء بعض الشركات إنرون مثلا سابقا. هناك نوع من الآن بدأوا يتكلموا عن عدم الشفافية في الشركات، وعلى أن هناك شبه ما في. أنا رأيي أنه لما يدخل اليهود في شغلة لابد تفسد، وعندما يكثر مقلديهم يكون الفساد إيش؟ الفساد أكبر. اليهود دخلوا وسيطروا على النظام إيش؟ المالي. لما نلاحظ النظام المالي أقاموه على حالة معينة، كل يعني الخبراء في الاقتصاد يتكلم أن الاقتصاد قائم على الربا، بدون ربا ما في اقتصاد، بدون ربا ما في حركة اقتصادية. طبعا هذه كذبة كبيرة. الربا يؤدي لمصيبة، كما ذكرنا أن الربا معناه زيادة شيء ليس له مقابل. ماذا نستفيد عندما يصبح المال دولة بين الأغنياء منكم؟ لاحظ الله سبحانه وتعالى في كثير من التشريعات الإسلامية يؤكد على تجزئة الثروة وليس تجميع الثروة. النظام الرأسمالي لما يتكلم حتى في قضية الإرث يعطوا الإرث للكبير أحيانا لشخص بدعوى ماذا؟ أن الرأسمال لا نريده أن يتجزأ ويفسد الاقتصاد ويقل، يعني شركة كبيرة ليش نجزئها؟ طيب السؤال المهم، شركة كبيرة تتجزأ ممكن تطلع 7 شركات كبيرة. إذا كان الراجحي مثلا عصامي وطلع من لا شيء، طيب أبناؤه زين، لما كل واحد يأخذ مثلا 10 مليارات ممكن تطلع بعد فترة 10 إيش أو 5، فشل 3، فشل 4. يعني الإسلام حريص على أن المال يتجزأ وأنه يعمل يكون هناك له دورة منتجة. لذلك مثلا أنك أنت تأخذ مال، أنا أعطيك مال بربا، وش معناه؟ معناه أنا كسبان مؤكد، وأنت ممكن تكسب وممكن تخسر. وهذا اللي يحصل دائما، المستقرض ممكن يكسب من الاقتراض، ممكن يخسر إيش، طبعا ممكن يخسر رأس يعني ما يربح، ممكن يخسر كثير، كثير من الأشياء تنقطع في الرهن، كثير من الأشياء. يعني واضح الذي يستقرض ليس بالضرورة ينجح. إذن في النهاية فئة من الناس يزداد مالهم لأنهم يكسبون دائما. زين، قضية يعني رياضية وفئة، عليكم السلام. بينما بقية البشر زين معرضين للربح والخسارة، بالتالي في النهاية يكون المآل المال زين لفئة معينة من الناس. أنا بسأل سؤال، إذا كان هناك شخص يملك 10 مليارات أو مليار أو 500 مليون، ما هو الفرق في صرفهم؟ هو نفسه يقدر يشتري يخت، طيارة خاصة ويصرف، مهما صرف أبو 500 مليون مثل تقريبا أبو 10 مليارات. إذن العائد أن المال يكتنز عن شخص هو مضر، لأنه لا يستطيع أن يحركه أو يفيد فيه الآخرين. لكن لما يكون مثلا هذا المال موزع على 100 شخص مثلا، سيكون الفائدة للمجتمع، الفائدة للبيئة، الفائدة للإنتاج إيش أكثر، بدل ما يكون ببيت يكون عنده إيش 10 بيوت، بدل ما شغل 10 يصنع شغل 1000. فالقضية يعني قضية تجزئة يعني رأس المال، هذه ميزة زين أكد عليه الإسلام. من لازم يكون إذا كان هناك استثمار فيكون هناك تشارك في إيش في المخاطر. إذن أنت لما تريد أن تستدين مني لابد يكون في مشاركة المخاطر، مو بأنا أكسب دائما وأنت ممكن تكسب وتربح. يأتي القضية الإسلامية أنه يكون البديل ليس مال، سلعة. أنا لما مثلا أبيع كتاب أقول حاضر بريال وآجل ب5 ريال، ما في مشكلة، لأن ممكن الكتاب بعد سنة يصير سعره 10. يعني ليس بالضرورة أنك إيش أنك تخسر من هذه الزيادة في الأجل. لكن إذا كان ريال ويرجيك ريال ونص، معناها أنت إيش خسرت نص وأنا كسبت إيش نص. فكثير من لما يكون الوسيط زين شيء منتج، اشتريت مثلا أواني، اشتريت سيارات، اشتريت، وش معناه؟ معناها الوسيط صار سلعة لها قيمة، ليست سلعة وهمية، ليست رقم وهمي. أعطيتك مليار تعطيه مليار ونص، لا أنا أعطيتك إيش تبيت مشروع، أمولك مشروع يعني سيارات، عقار، أي شيء له إيش له قيمة أصلية محددة، وهي قابلة ليش للزيادة والنقص، وقابلة للتداول. زين، فهذه معناها إيش إن عندك أصل لا يمكن أن يطرأ عليه إيش ما يطرأ على النظام الربوي، أن يصير فيه تراكم وكنز عن بعض الأشخاص لا يستغلها، لا يصير في الاقتصاد. يعني لما يكون كل مثلا البلد مثلا كان فيه مرابي يسحب أموال الناس، سيقف الحالة الاقتصادية، الحركة الاقتصادية. لكن كل ما توزعت كل ما كان أفضل. أنا أعجبني كتاب لأحد الأفاضل الدكاترة القليلين يعني في مجال الاقتصاد، هو دكتور في الاقتصاد، لكن هو خرج بنظرية اسم نظرية الاستثمار في الإسلام البديل للسعر الفائدة. طبعا اللي درس الاقتصاد هو درس في أمريكا وبريطانيا، لكن خرج بنتيجة زين أن النظرية الإسلامية أقوى وأفضل، لأن النظام الربوي فيه مشكلة، فيه مشكلة يعني مقتله في 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 داخله. وبالتالي هو قدم النظرية الإسلامية أن هي إيش هي البديل هذا قبل ما تحصل إيش المشكلة. وأنا أذكر كان يمر علي ويذكر يقول أنه عنده مشكلة في تسويق الكتاب، ها ذهب إلى مدير الجامعة وذهب كذا، ما الناس ما يحبوا الفكرة إيش اللي تصدم، يعني حتى زملائه يقول كيف اقتصاد بدون إيش بدون ربا، هذا لا يمكن. زين، أنا قلت له أنت هذه فكرة رائدة، لكن الأصل أنك تسوق الفكرة وليس تسوق إيش الكتاب، يعني لا تحرص أنه الكتاب ما مشى، لا أنت فكرة زين لازم يكون لها إيش تقاتل من أجل إظهارها. أنا أتصور الآن مثل هالأفكار والنظريات اللي قائمة على الإسلام مطروحة، ليس فقط مطروحة بل هي مطلوبة من الغرب. يعني فيه مثلا الآن بدأ يظهر أناس في الغرب غربي النصارى ليس مسلمين يتكلمون أن أحد الحلول أن ننظر فيش في نظريات أخرى. نحن نعرف النظرية الاشتراكية، نعرف النظرية إيش الرأسمالية، لكن في نظرية إسلامية اقتصادية لماذا ليش لا ننظر لها زين؟ لأن فيه شيء مهم في الإسلام أن الانترست زيرو، يعني الفائدة صفر، قائم الاقتصاد الإسلامي على أن الفائدة كم؟ صفر. وهذه رائدة لا بد إيش أن يعني يعاد لها الاعتبار. طبعا الآن في مؤتمرات، في مؤتمر القاهرة، في مؤتمر إسطنبول، وأنا أتصور أنه يعني فرصة الآن لعرض النظرية الإسلامية الاقتصادية، ونحن متأكدين أنها نظرية لا يأتيها الباطل، أنها نظرية لهية. الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون زين أرسل لهم الرسل لماذا؟ ليكون خير الدنيا والآخرة بالنسبة لهم. إذن كل أمر نزل فيه تشريع فهو خير. فأنا أتصور الوقت الآن لما الناس هم الآن يعيشون في ضائقة وفي مصيبة، الغني اللي عنده مليارات فجأة اكتشف أنه لا يستطيع أن يحصل عليها زين، ممكن يتحول إلى أفقر فقير زين، ومشكلة اللي ينزل من فوق غير اللي نازل ليش من تحت. يعني كثير من الآن أهل الأموال هم اللي يعيشون الهم ماذا سيحصل للاقتصاد العالمي أكثر من الفقير المسكين الذي ليس. لكن على العموم مضرة الكبير مضرة للصغير، يعني الاقتصاد عندما يعني يتأثر سيتأثر الصغير أكثر، لأن حتى يعني الكبير سينزل المصيبة على من دونه. فيعني لكن هي مهم جدا الآن أن يطرح بقوة النظرية الإسلامية الاقتصادية، تطرح بثقة وتطرح بافتخار وليس تطرح بإيش بدونية. نحن نقدم لهم إيش الحل، أنتم عندكم مشكلة. لذلك نلاحظ الذين يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ملس. الآن أمريكا وأوروبا والاقتصاديين هل هم واثقين أن ما يفعلون هو حل؟ كلهم يعترفون ليس حل، لأن المشكلة في داخل النظام. يعني البنك الذي ضيع المليارات الجديدة ماذا سيفعل بها؟ سيضيع، لأن هذه طبيعة النظام، طبيعة النظام الاقتصادي الذي تكلموا عنه أنه ليس له الدولة لا تدخل في 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 الاقتصاد أو لا تدخل كثيرا. الآن بدأت بريطانيا تؤمن، أمريكا تؤمن تأميم حتى مخفي أو ظاهر، يعني رجعوا كأنهم للنظام الاشتراكي، وليس حل، لأن في النهاية فيه مشكلة، في النهاية فيه مشكلة. الآن أمريكا فيه سؤال، يتكلمون عن 700 مليار يضخوها في السوق. كلنا نعرف أن الميزان التجاري في أمريكا عندهم عجز لسنوات طويلة. يعني الحكومة الفيدرالية مدينة بمليارات تريليونز، طيب لمن؟ للبنوك. طيب البنوك انهارت زين، منين تجيب الدولة الفيدرالية 700 مليار وهي مستدينة أصلا؟ هي القضية إذن المطبعة، توجيه للمطبعة بطباعة إيش؟ بطباعة المبلغ. إذن لما حتى هم يتكلموا عن 700 مليار وكلام، هو كلام زين. في النهاية المليارات اللي ذهبت ولا يعرف أين تبخرت زين، هم طبعا يبررون ان التبخر ناتج عن انها اموال وهمية زين، لكن حتى الجديد سيحصل له نفس التبخر. وكان ثانيا انه ليس له رصيد، كان رصيده سابقا بعد الغاء الغطاء الذهبي والنقدي قوة امريكا. هم يتكلموا ان غطاء الدولار هو ايش؟ هو قوة أمريكا. أمريكا الآن هي قوة اقتصادها، عسكريتها، مسيطرتها، أصبح دولارها هو عملة التبادل السلعي في العالم، تبي تشتري بترول ادفع دولار، إذا لازم أن تشتري دولار، إذا أمريكا تحدد سعر إيش؟ سعر الدولار لك أنت تطلبه. طيب إذا كان هذا الدولار غير محترم فكيف تكون له قيمة؟ لماذا غير محترم؟ لأن احترام النظام في أمريكا عند العالم كلهم إيش؟ بدأوا الناس يبحثون عن بديل، إذا سيبحثون عن بديل عن الدولار. الآن اكتشفوا الناس أن كل الدولارات هي إيش؟ مثل ما كانوا يضحكون على سابقا على شحنة من بولندا، جابوا شحنة مالية واكتشفوا أنها الورق أغلى من قيمة إيش؟ العملة. طبعا يكون وهذه مشكلة هذه، لأن الورق يكون فاخر مطبوع طباعة خاصة، زين لما تريد أن تبادل سلعي وليس له، ليس محترم البلد والنظام ولا هناك ثقة، ليس له إيش؟ قيم. أنا وش أبيبها ورقة جميلة ولا شيء؟ أنا ما دعوة زواج ولا شيء، ها؟ ليس لها قيمة. فهي يعني الآن الوضع قائم على أن الدول الرأسمالية والدول الغربية تريد أن تعيد الثقة بإيش؟ باقتصادها، لأن فقدان الثقة بهذا الاقتصاد معناه انهيار كبير جدا. لماذا هم يدفعون مليارات زين ومستعجلين؟ والمشكلة أن الكونغرس والنواب إن وافقوا مشكلة وإن رفضوا مشكلة، هم لا يستطيع أن يوافقوا على الخطة لأنها مبهمة وغير واضحة، كيف تدفع، لمن تدفع، يعني هي قد تكون سرقة جديدة، قد يكون المستفيد هو اللي سرق إيش؟ اللي سرق السابق هو اللي بياخذ المال الجديد. منين؟ قالوا من إيش؟ من دافع الضرائب، يعني هي كأنها سرقة إيش؟ مال جديد. في الوضع مبهم، لكن مع ذلك لا يستطيع أي سياسي أن يقول أنا ضد الخطة ثم ينهار الاقتصاد فجأة ثم يرموا أنهم إيش؟ هم السبب، فكل رماها على النظام، على الحكومة أنها خلت تدفعوا هالأمر وتتحملوا إيش ليكن هذا الأمر. ونلاحظ أنها سلسلة من الخسائر، يعني لما يدفعوا 700 مليار و700 مليار على حساب إيش؟ إما يكون على حساب حقيقة يعني رأسميل عندهم، أو يكون المطبعة هي اللي تقوم إيش بالعبء، وهذا معناه أنه بيكون بعد فترة تضخم مالي ضخم جدا زين. وهذا يقولون أنه من الوسائل لتضيع الدين، حتى أمريكا يعني النظام يتخلص من الدين، أن تطلب مثلا 20 مليار زين، خلاص أنا بعطيك 20 مليار دولار لكن لا تساوي إيش؟ لا تساوي شيء، بعطيك إياها أنا تخلصت من إيش؟ من الدين، وهي ليس لها إيش؟ قيمة حقيقية. يعني يعني الوضع كاقتصاد سيتعرض الهزة ثم تعود الأمور إلى شيء من إيش؟ من التوازن. لكن الوضع في العالم من الناحية الاستراتيجية، من ناحية توازن القوى، من الناحية هذا سيتغير بصورة واضحة، يعني لن تعود أمريكا هي المتحكم الوحيد بالاقتصاد زين، لأنها فقدت الريادة فيه، لن تكون متحكمة عسكريا لأنها فقدت الريادة فيه، دخلت في مغامرات فاشلة زين. وكما يذكر في التربية يقول علق العصا ولا تستعمله للأولاد، إن استعملته فقد إيش؟ أمريكا لم تعلق العصا فقط بل إيش؟ استعملتها في أفغانستان والعراق وفقدت إيش؟ فقدت هيبتها، وهذا إيش مشكلة كبيرة. نلاحظ أن روسيا بدأت في إيش في الصعود، والصين كذلك صاعدة. نلاحظ أن أمريكا إلى فترة قريبة تضغط على الصين ضغط شديد من أجل إيش تكون أكثر شفافية اقتصادية، كان عندهم شفافية هم أن يكون هناك تعويم للعملة زين، العملة الصينية تكون متداولة، كلها طبعا بهدف إيش إغراق الصين وليس إيش رفعة الصين. ولاحظ أن أمريكا تتخبط والصين ترسل رواد فضاء إلى إيش إلى الفضاء، يعني هناك المستقبل سيكون من نعم الله أنه سينتهي أتصور عهد القطبية إيش المؤقتة التي عاشته أمريكا ولم تستفد منه، بل يعني نهايته كانت إيش تردي وتراجع، وحتى أن شافيز كان يستهتر بهم يقول أمريكا لا تستطيع أن تحل المشكلة لوحدها. طبعا هذا أول المشكلة كانت أمريكا تدعي أنها إيش هي التي إيش ستحل ولا تريد من أحد يتدخل، لكن يعني وضح أنها يعني غير قادرة. السؤال المهم يعني أين نحن في 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 هذه المشكلة. أنا أرى أن يعني لابد من رجال الأعمال وأهل الأموال أن يكون لهم نظرة أكثر ترشيدا. كفي سابقا يتكلم عن الاستثمار الآمن هو في أمريكا، الاستثمار الآمن هو في الغرب. أنا أقول أن الهند أكثر أمان من أمريكا من ناحية الاستثمار على ما فيها من الفساد والرشاوى وكذا، لكن إيش كل ما كان هناك نوع من الثبات والاستقرار يكون أفضل. أرى أن تعود يعني رؤوس الأموال إلى 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 بلدانها وأن يكون الاستثمار بصورة صحيحة. ليست يعني من السهل أنك تعطي أموالك وتطلب ربح، لكن من الأفضل أن يكون هناك استثمار بصورة أكثر يعني جدية، وليس فقط عملية إرسال الأموال التي قد لا تعود. يعني عندما ينهار أمريكا تعطيك دولاراتك، لكن ليس لهش ليس لها قيمة إن أعطتك إياها. يعني سندات الخزينة، الديون، تلاحظوا مثلا حقات الدين العقاري أو الرهن العقاري، ضحك على كثير من 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 رجال الأعمال عندنا باعوا عليهم سندات ديون معدومة أصلا لأن البنك لا يستطيع تحصيلها، وإيش حول عليك. يعني وقضية الرهن العقاري في أمريكا هي ناتجة من السيولة الوهمية التي لدى البنك، ولما مثلا صار فيه انهيار وصار عاجز عن التسديد زين وينهار سعر العقار، إذن يصبح حتى القادر على التسديد ليس من مصلحته أن يسدد. هي قلنا ممكن، قلنا ممكن عملية أنك تسوي عملية تخفيض للعملة الشديدة بهالضربة هذه تلغي الديون، لأن أنا أطبع لك 20 مليار وكبها عليك، أجي أشحنها بطيارة زين وأقول خلاص أنا خلصت أعطيتك المال، لكن ليس له إيش ليس له قيمة. طبعا لا نستطيع أن نقول أنها خطة، لكن أتكلم أنه فقد السيطرة على ما يريدون. هم كانوا يعني يخططوا للسيطرة على اقتصاد العالم زين، لاحظوا أنهم يحاولوا جعل جميع الاقتصاديات تسير وفق ما يريدون بفلكهم. صندوق النقد الدولي دخل على كل بلد، دخل فيه وفرض على سياسة حطمه اقتصاديا. بلد تلقاه ماشي أموره مستقرة، أغرقه بالديون زين، وجعل البلد يعني دخل البلد لا يكفي لتسديد الربا، وهذه أكبر مصيبة أن البلد دخل البلد لا يكفي الربا، وشيء ما هو بظاهر. يعني ما نشوف فيه يعني الأموال التي قيل أنها أتت صارت منتجة، لا لا ابتلعت وانتهت يعني، ثم بعد ذلك أغرقت كل البلدان. ولما يغرق بلد بديون زين يفقد إرادته السياسية. يعني هذا استعمار من إيش من جديد، أنت خلاص أنت ربطت لكن انهيار النظام هذا سيجعل هناك إيش تحلل من هذه إيش هذه القيود، لأن لم تعد أمريكا تضغط ستبدأ تحاول تتقرب من جديد. يعني هم كل تعاملهم سابقا تعامل كاوبوي، يعني نأمر سو كذا وإلا سو وإلا. يعني حتى يعني يتكلمون يقول أمريكا ليس فيها دبلوماسية، ما يحتاج حتى الدبلوماسية يتكلم إيش بعنجهية، ما عنده دبلوماسية. دبلوماسية يتفاهض معك يتفهم معك يعطيك نص ويأخذ نص، هذا يجي يقول لا نريد هكذا فرض حتى بالنظام. فحطم اقتصاديات العالم يعني فقد ما تكون مكيدة، لكن الوضع أنه انقلب عليهم الآن، صارت مشكلة هم لا يستطيعوا إيش التحكم فيها. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك يعني نوع من العودة لأنظمة نابعة من حاجاتنا، من ديننا، من مبادئنا، أموالنا، أن يعني يكون فيها استثمار فيما يفيد. يعني ليس هناك لما يصل أهل رؤوس الأموال أن ليس هناك مكان آمن، لا نقول ليس هناك في العالم مكان آمن للمال، سيبحث عن المكان الأكثر أمانا وسيجده بجنبه أكثر من إيش من بره. والصلاة والسلام على رسول الله.
شكر الله للدكتور يوسف على هذا الطرح وعلى هذا الإيضاح وعلى هذا الربط بالمنهج الشرعي. قبل الأسئلة والمداخلات، هناك أيضا محاضرة حول هذا الموضوع يوم الأحد القادم إن شاء الله للدكتور صالح بن مقبل العصيمي التميمي، وهي بعنوان الانهيار الاقتصادي والثقة بالله، وستكون في أحدية الرشيد بعد صلاة العشاء، وهذا الإعلان أيضا موجود لمن أراد أن يعرف المكان. نترك الآن المجال لمن لديه استفسار أو تعقيب أو إضافة لهذا الواقع الذي نحن نعيشه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما نصيب هذه الشائعة الأخيرة التي تداخلت من قبل شوي منها من الصحة، اللي هي ابتلاع الأموال العربية والخليجية بالذات، يعني إشاعة لعبة سياسية لابتلاع الأموال العربية والخليجية والسعودية.
طب بالنسبة للاستثمارات في أمريكا، يعني ليست فقط الخليجية، يعني اليابان مستثمر استثمارات هائلة جدا يعني في أمريكا، يعني الاقتصاد الأمريكي ضخم زين، كل يعني أهل رؤوس الأموال يعني أصبح هناك نوع من الإيحاء أنها آمن مكان وأكثر مكان مستقر بحيث يكون هناك استثمار. يعني اليابان أكثر خسارة منا زين، يعني عندهم يعني استثمارات هائلة، لكن الفرق هو أن القوي يقدر يحصل على حقه أولا زين، والضعيف يكون إيش في آخر القائمة. يعني أنا أتكلم أن ممكن نفقد كل شيء، لكن كنا ممكن نستمر في الفقد، يعني المصيبة هذه ستوقف إيش النزيف ممكن نسميه أكثر من ولا اللي خلف الله على إيش اللي راح. الناس يعني أخذت أموالهم في الأسهم، يعني سحبت زين، واللي سحب من الناس هنا سحبت من هناك زين، سلسلة متوالية مثل السمك الصغير الكبير يأكل الصغير زين. نفس الشيء الأسهم سحبت أموال الناس زين، نفس الشيء. ها ليس فقط عندك، في كل العالم هكذا، في كل العالم. عام 29 يذكرون يعني قصة عن أحد الاقتصاديين الكبار في أمريكا، طبعا في وول ستريت، وكان عنده يعني أموال طائلة في البورصة، فكان الله يكرمكم وقف عند اللي يلمع النعال، ها فأعطاه رجله الله يكرمكم، قاعد يلمع رجله وبدأ يتكلم اللي لمع النعال عن الأسهم، قال وصلت إلى هالمستوى خلاص، رجع وسحب إيش سحب الأموال مباشرة. يعني مثل بعض الشغلات هي شغلات خاصة وليس الشغلات إيش عامة الناس، عامة الناس يؤكلون. ها وصل المستوى طلع وأخذ فلوس خلاص، ها
حتى هالرجل اللي
ضارب عامل إيه حتى وصل هذه خلاص. نحن وصل إلى أن في وقت ما أن كل كلام الناس في أي مجلس زين سواء جهلة، وأنا الصراحة يعني استأت جدا مرة دخلت أحد البنوك زين والقصيم عندنا، أنا دخلت لي عملية ما أدري شفت صارة استغربت، ولا مساكين شيبان بدو يعني وقاعدين متلصين بالشاشة، شوفون الشاشة المساكين، هذا تلقاه باع غنمه وترك شغله، يعني هو جاي طول الوقت وين أملا أنه ترجع له أمواله. أول شيء مأملينه في المكسب كسبوه شوي، هم من إيش أمسكته السنارة وتعلق المسكين. أنا أقول البلد خسر الناس، خسر ماله، وخسرنا أناس كثيرين شغلتهم ودوامهم بدل ما هو بيشتغل بدوامه زين. تذكرون يعني بدأ يعني منع الانترنت حتى في المؤسسات الحكومية، بدأ الموظف والمدرس ولا لا يعني ترك البادية، ترك باع غنمه وجاي ترى يعني مشكلة كبيرة. هذا معناه إنه الأمر إيش، لأن اللي يشتغل بالأسهم الكبير يعرف وش بعت وش شريت وكذا، وهو يعني عادي إنه يغلبك. فيعني اللعبة كبيرة هذه معناها إيش، ما في رحمة للآخرين، حتى لو أنا أفقرت الناس ما عندي مشكلة. هذا ثاني، هذه إذا كان على مستوى فرد، نفس الشيء على مستوى شركة، نفس الشيء على مستوى دول، وهذا لابد له عقوبة. العقوبة ارتدت إيش عليهم، هم وقعوا. وأنا أقول حتى لو أخذوا زين ويقف النزيف، فنحن إيش كسبانين، لأن عندنا مصدر مستمر. فإذا تعلمنا من الضربة لا مشكلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الأخ يوسف على هذا الطرح وهذا الإثراء بصراحة، والتنوع في عدة مجالات. الموضوع موضوع كبير جدا ولا يمكن يحتمل حتى عدة لقاءات، ولكن أحب بس فقط أن يضيف بعض الإضافات حول هذه المسألة. الانهيار عموما لازم نفهم فرق بين حاجة اسمها الأزمة الاقتصادية والركود الاقتصادي. بعض الناس يتوقع أن هذه تشكل ركود اقتصادي أو حاجة منها قبيل. الأزمة المالية اللي صارت هي أزمة تتعلق في قطاع واحد من قطاعات الاقتصاد. قطاعات الاقتصاد عموما هي 4 قطاعات: قطاع الإنتاج، وقطاع الحكومي، وقطاع السوق أو النقد، وقطاع الخارجي. فهو يتعلق في قطاع واحد فقط اللي هو قطاع النقد، وليس في جميع الاقتصاد. وذلك لما نتكلم عن أزمة لا نتكلم عن اقتصاد، وإنما نتكلم عن جزئية في الاقتصاد. هذا مسألة لازم يعني أوضحها لكم. الأزمة اللي صارت الآن مرت من سنوات طويلة، تمر عدة أزمات. يعني أزمة الكساد العالمي اللي صار في عام 1929 يعني وصل للمرحلة إلى أن الذهب كان يشال في عربية بسبب التضخم اللي صار. ليش؟ لأن كان ما في إنتاج. ولذلك عملت النظرية المسلم محمد ماركس عملية التشغيل البطالة، اللي ربطوا التشغيل بالنمو، فوظفوا العمالة والتسليح في الحروب والشغلات هذه حتى عادوا للاقتصاد قوته. حصل في الأزمات اللي صارت في الخمسينات، والأزمات اللي حصلت في الثمانينات، عام 83، عام 87، في عدة دول مثل حصلت في البرازيل، وحصلت في سنغافورة، وحصلت أزمات مالية مثل هذه تذكرونها قبل يمكن 10 سنوات تقريبا نفس. لكن الحدث الأكبر اللي صار الآن هو أزمة تتعلق في دولة عظمى، دولة لها ثقل كبير جدا على الأمم، على الاقتصاديات عموما، بسبب الارتباط بالدولار. وهذا هو اللي يثير الآن التخوف كثير من الدول لهذا السبب. فالأزمة المالية الأمريكية لها احتمالات كبير. هل أمريكا كانت تعرف هذا الحدث أنه حيحصل، وبالتالي أخذت احتياطياتها في أنها طلبت من الدول مثلا مساعدات كما نسمع في الصناديق السيادية وغيره وغيره، ترتيبات أولية قبل أن تقع الكارثة؟ هل القروض اللي كانت تدعو لها أو كانت تمنحها للدول هل برضه مرتبة لها؟ لأن الدول، لأن أمريكا تخاف الآن من الاقتصاد الصيني وتخاف من الاقتصاد الروسي. فلذلك مصلحة أمريكا أن تنخفض العملة، لأن احنا نعرف أن العملة ترتبط بالصادرات. الصادرات لا يمكن تكون منافسة إلا في حالة لما تكون عملة منخفضة. لما تكون عملة مرتفعة لا يمكن تصدير. فأمريكا حتى سام تنافس الصين وتنافس دول أخرى لابد تكون عملة الدولار منخفضة حتى تستطيع تصدر للصين وليس الصين العكس. هذا يعني قد تكون احتماليات كبيرة، احنا ما نقدر الآن ننظر، لكن الأحداث اللي تجي وفي المستقبل هي توضح هل فعلا لأمريكا أو الدول الأوروبية أو الدول 7 على سبيل المثال، مع أن في بعضها متورطة تقريبا في هذه العملية والغير متورطة. في تحليلات ترى أن الدول العظمى أو الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الحكومة الفيدرالية عاملين خطة لمثل هذه الأزمة، وأنه يمكن السيطرة في آخرها، ويمكن السيطرة على هذه الأزمة في آخر لحظاتها بعد ما كل الدول سحبت من الدول، بعد ما تكون استجمعت قواها تكون سيطرت على الموقف في النهاية. لكن هل هذه النظرية، هل تستطيع أمريكا تنجح أو ما تنجح؟ هذا تحليل ما نستطيع أن نتوقف. هذه مسألة. مسألة الثانية يتعلق في اقتصادنا حنا وموقفنا حنا في بلدنا. الاقتصاد السعودي حنا كما نعلم له مقومات جديدة وللحمد لا يعاني من الحمد لله أزمات، يعني في بحكم التصريحات اللي سمعته فيها مدير مالية أو مؤسسة النقد وغير ذلك، الأرصدة الموجودة ما في شك لنا أرصدة موجودة لدى الحكومة الفدرالية في أمريكا ولدى أرصدة خارجية، ولكن ما زال عندنا احتياطيات جيدة، وعندنا اقتصاد مستقر، عندنا نمو اقتصادي، عندنا حوافز مشجعة على الاستقطاب على الاستثمار في هذا البلد ولله الحمد. الأمر الآخر اللي يتعلق في الاقتصاد الإسلامي أو البنوك الإسلامية، منذ سنوات طويلة والصيرفة الإسلامية في نمو كبير جدا، الآن تجاوزت تقريبا أكثر من 540 بنك إسلامي موجود على مستوى دول العالم، وهو في نمو وزيادة كبيرة. في تقرير نشر تقريبا عام 2007 كان معدل الصيرفة الإسلامية في المملكة، مع أنها لا تشكل نوافذ وليست مصارف إسلامية، بنك الراجحي أو بنك البلاد قد يقال إنها بنوك 100%، لكن أنا أتكلم عن الحجم التعاملات المصرفية الإسلامية في المملكة أصبحت تشكل تقريبا الآن ممكن 54% من حجم التعاملات في البلد. هذا عام 2006 أو 2007 زادت تقريبا 60% حجم التعاملات المصرفية الإسلامية. ولذلك الآن في دول كثيرة مثل ما تفضل الشيخ الآن تبحث في هذه المسائل لأنها توسع مجال التعامل في الصيرفة الإسلامية، وعلى أساس ليش؟ لأن الصيرفة الإسلامية لها بدائل، لكن ما زالت الصيرفة الإسلامية الموجودة لها مشاكل تعانيها، حتى نحن نعانيها. لما واحد يروح الآن يبغى له قرض يعطونه بنظام تورق أو نظام مدري آخر، هذا في قد يكون البعض قد يقول هذا شبيه بالربا، هو نفسه هو صورة بس مجرد من عكسه، ولكن لذلك ما أعطت لسه ما أعطت الآن للأسف ما أعطت نفس اللي يتمنه المواطن أو المجتمع المسلم لهذه المسألة. فالعملية عملية الاقتصاد الإسلامي الآن ولله الحمد فيه محفزات كبيرة له وفيه إقبال، ولذلك قد يقول البعض لماذا لا نتحول أو لماذا لا نعلق الجرس و نضع مجالس ونضع مثلا حكومات متخصصة وبنوك سعيدة. لا شك أي دولة مرتبطة بنظام العالمي، نظام الاقتصاد العالمي، لا تستطيع أن تحول الدولة اقتصادها أو بنوكها فجأة كبنوك إسلامية في استقلال عن الدول الأخرى. لا بد يكون في اتحاد، إذا كان على سبيل المثال قد يكون في اتحاد على مستوى دول المجلس، على مستوى الدول العربية، على مستوى الدول العالم الإسلامي. هذه الاتحادات هي اللي ممكن تكون اللبنة أو البنية الأساسية حتى يكون نظام عالمي إسلامي. إحنا لا نستطيع أن نوجد نظام بنستقل بحد ذاته نعمل، لأن هذا سيضر الاقتصاد، لا نستطيع، لأن هذا في تعاملات في ارتباطات بنوك قديمة في سابقة لا يمكن تحول في يوم وليلة. ولذلك المحفزات أو المشجعات اللي تضعها الدولة للبنوك وبحيث أن تجعل الناس يقبلون لها هي لنفسها حتبني نفسها بنفسها مع الوقت، حتضع يعني حتوجد الحاجة هي اللي توجد الأشياء هذه وليس نوجد حنا. هذا حببت ما أتطرق إليه وتوفق لنا وتوفي. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا تقدم للأمير مبندر الله يجزاه الخير على هالجمع الطيب، والدكتور يوسف على هالطرح اللي طرحه. وأنا أقول إنه طبعا الحمد لله هي دائما الحمد لله حنا بالإسلام يعني نأخذ أشياء إن شاء الله تكون إيجابية لنا، ومنها في نشرت جريدة فرنسية ونشرت جريدة بريطانية أنه يجب أن نقرأ القرآن ونقرأ الإنجيل ونشوف نقارن الاقتصاد الإسلامي إيش المزايا اللي فيه. وقامت عليه عدة الناس ردوا عليهم وكذا منهم من الغرب، ولكن بدوا هم يثيرون سبحان الله بدون الشيء الآخر أنه يعني كلنا سبحان الله وصلنا لدرجة يعني جميع يعني قصدي الدول العربية بالذات وجميع العالم وصل لدرجة أنه يحلموا أنه يعيشوا في أمريكا ويحلموا أنه يأخذوا التأشيرة الأمريكية ويحلموا حلم يعني فعلا وصل. طبعا بالسنوات الأخيرة لما أمريكا يعني واضح انحيازها مع إسرائيل بدأت شوي تخف اللي عندنا، خاضت معارك العراق وأفغانستان، وزي ما تفضل ذكر الشيخ أنه بدت يعني وضحت انكشفت على حقيقته سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يسوق هذا الأشياء للناس، خفت الحدة لجميع دول العالم. الأزمة اللي صارت قبل 5 سنوات تقريبا في آسيا، الانهيار اللي حصل الآسيوي ساعد أمريكا على البروز اقتصاديا إن هي الوحيدة الماكن الأمين. جاء الإرهاب، في ناس كثيرين من دول العالم رفضوا أنهم يستلمون مبالغهم، فبدت الشك يا أخي أنا مبالغ موجودة فلوسي بس ماني قادر أسحبها. ممنوع ما تسحبها، توقف وبعدين كذا وإجراءات معقدة طويلة جدا، فبدت التخوف. طبعا الحمد لله هي هذه هي ترد الأموال، جت الأزمات هذه فعلا الآن إيش يسوي الناس، إيش عندهم إيش يسوي. ذكر الشيخ الله جزاه الخير أنه اليهود وفعلا دورهم، كان واحد دكتور فهد السلطان ذكر في محاضرة موجود عندي المحاضرة إلى الآن موجودة، أنه سوى مثلث منظمة التجارة العالمية في الرأس، الهرم هنا في الزاوية في المثلث هذا قواعده البنك الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقالوا أنه هذا المثلث هذا حط فيه علم إسرائيل موجود عندي المحاضرة، وذي يعني سوى بالأنتركونتيننتال سبحان الله. هذا كان قبل 6 سنوات، الآن لما جيت قريت المحاضرة قبل أسبوع لما بدت هذه كانت طوري الشهادة، وزي ما تفضل الشيء انتعطرت كذا على الباري رحت جلات المحاضرة، إلا فعلا هو نوع أن هذا الشيء أنه مثلث اليهود هم أرادوا هذا الشيء، وهم زي ما تفضل الشيخ أنه هي مثلث زي العالم يقول لك يسيطروا على ذا
وبدت المشاكل يمكن أنه اجتماع الدوحة إلى الآن كل اللي الاجتماع في منظمة التجارة العالمية العقد بالدوحة ما نفذ منه شيء، وبدت على أزمات كثيرة جدا ما نفذ. قالوا الأمريكان شيء وطغوا هم الطغاية، من ضمنها السعودية جلسة 12 سنة تدخل منظمة التجارة العالمية، وكنا نروح نتفاوض معهم ويقولوا أنتم برا وحنا جوا، اللي نقول لكم توقعوا عليه. فعلا وقعونا على أشياء ما كنا نبغاها، ولكن هذا التوجه السياسي زي ما تفضل لكن ما تقدر تطلع عن هالمنظمة هذه، يعني ما تقدر تطلع عن هالمجلس، يعني أنك تدخل بهالمجلس اسمع كلامه ولا برا، خلاص ما تقدر. ففعلا هي أشياء كثيرة جدا، وإن شاء الله إن شاء الله متفاعلين فعلا أنه هذا هو بداية التصحيح وبداية الواقع. الآن السعوديين اللي عندهم غير السعوديين، ما الدول العربية والدول الإسلامية كلها إن شاء الله تعود الأموال ويبيثقوا ببلدانهم آثق. أنا حتى في أي بلد عربي مهما كانت فساد مهما كان يظل أقل مخاطر من دولة تفرض عليك وتمسك ما تقدر تسوي شيء. طبعا هذه كلها يدور فيها الاقتصاد. أنا أذكر آخر شيء معلش أنا طولت عليكم، أنه أمس كان عندنا ندوة عن الأرز والغش في الرز، فالصباح كان جايبين خبراء هنود، فصباحهم كان في شيرتون ساكنين فندق الشيرتون، فقالوا جاهم فاكس أنه تهديد بالقتل. وحنا سوينا سكر إيه سوينا أمل أمس، جاهم شيء ثاني فاكس جميع المصدرين للرز اللي يغشوا فيه 30% 70% صحيح، ولكن 30 يغشوا فيه أشياء يقلطوا أنواع بسمتي بأنواع أخرى أقل ردة. ولكن شوف الاقتصاد، أنا أقول أنه كيف أنه قالوا أنه هذول اللي جايين رايحين للسعودية بيسووني يعني معناته بيوقفون الغش، معناته بيأكلون وقفون رزقنا، الشركات قائمة على هالوهم هذا والغش والتقرير والفدي. فقالوا لا أنه نبغى نوقفهم، فسووا تحذير لجميع الشركات هذه، انتبهوا 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 سووا الشركة اللي جت الهندية شركة تلدا للرز يعني مشهورة ومعروفة، قالوا ما تذكرون عنا ولا تكتبون فيه ولا نشغل احنا في الأرض، بس احنا معاكم مشاركين بس ما نشغل. فأنا قصد أنه فعلا الاقتصاد فيه أشياء تخترق، في أشياء فعلا ما هي نظامية، في أشياء غير شرعية، في أشياء كثيرة جدا زي كذا، وأشياء يعني ذكر الدكتور بعض الأمثلة، ولكن قص على الأشياء كل هذا قائم على مصالح فردية وشركات يعني مستفيدين فقط. الله يجزاكم خير.
نشارك نشكر جميع من عقبوا على هذا اللقاء، والآن نتناول طعام العشاء، وبعد العشاء من كان لديه أيضا استفسار أو تعقيب وكذلك حتى نجمع بين الأمرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي ملاحظة بسيطة وهي تبسيط للي حصل تقريبا. في رأيي الشخصي إنه اللي حصل النظام المالي الأمريكي هو فقدان الرقابة على العمليات المالية، وهذا في الحقيقة هو السبب في رأيي الرئيسي اللي أدى إلى هذه النتيجة. من طبيعة البشر الطمع، ومعروف الآن أنه أكبر مدراء للبنوك العالمية هم كانوا المستفيدين الرئيسيين من العملية كلها، وهم سبب المشكلة. فالرقابة هنا مهمة جدا. ذكر سعادة الدكتور عن النظام الإسلامي اللي ممكن يكون كبديل للنظام المالي الحالي، هذا حقيقة شيء جيد ونأمل أن يصير، ولكن الأهم من ذلك أن تكون هنالك أيضا رقابة، لأنه إحنا كلنا في بلد إسلامي والمفروض كلنا مهتمين بالأمور الإسلامية والآخره، ولكن عندنا هيئة بالمعروف، عندنا شرطة، عندنا كل شيء، لأن الإنسان طبيعته أو الطبيعة البشرية أنه عنده جشع عنده طمع، فلذلك لابد من وجود الرقابة. في غياب الرقابة هذا اللي حصل.
يذكر أحد الذين عاشوا هناك فيه في أحد الولايات مجموعة اكتشفوا هذا الخلل، يعني ممكن يعني تطلع رخصة بنك في أقل من 24 ساعة في أمريكا، فهم طلعوا رخص وفتحوا فروع سووا دعايات وجابوا بنات وكذا وأخذ فلوس الناس، ثم بدأوا يسوون رحلات لكبار المودعين، رحلات سياحية الجزر خارج أمريكا. هم ايش يسوون؟ يجيبوا لي اخت يجيبوا كبار المودعين اينا ويأخذوا الفلوس يحطوها ذهب، يحولوا ذهب يحطوها تحت اليخت يخبوها ظاهرا لما جمرك الحدود وكذا. هذا لهم اللي يسوون الغطاء كبار المودعين، ها لا ماخذينهم برحلة سياحية كمكافأة لهم على أنهم كبار العملاء، ها؟ وهم الأصل هو أنه إيش اللي أخذهم على فمسكوهم بعدين مسكوه قالوا يعني كيف تسوي يعني هذا العمل وكذا. قال أنا بسألك اللي قابله صاحبي، قال ما هي أسهل طريقة للسرقة؟ قال تقمز على بيت ها وتكسر وتأخذ. قال لا مهم كذا، أسهل شيء أنك تخليه هو يجيب فلوسه لك سرقة برضاه. هو نفس يعني ما هي رقابة، يعني في سهولة أنك إيش تطلع وتسوي بنك بدون أن وش ماضيك وش حدود عملك وكيف تشتغل ما يعني موجودة عندهم. هو مثل ما ذكرت يعني في أحد ذكروا أن أحد مدراء البنوك المنهارة حول 400 مليار لإسرائيل قبل الانهيار. طبعا هذا كلام صحافة كلام، لكن ما هو بعيد بسبب أن يعني هناك نوع من المافيا اللي تحكم البنوك، يعني تعيين المديرين تعيين المسؤولين ليس من فراغ، يعني محسوبة، ليس يعني سرا أن أغلبهم يهود، وفي النهاية كل إذا كان في فرصة أنه يسرق.
بس في ملاحظة هنا، ما هو من صالح إسرائيل أنه أمريكا تتضرر سواء اقتصاديا أو عسكريا أو فوضى؟
صح، بس
هذا مو صالح،
تصرف فردية ليس تصرف دولة، لأن ممكن اليهود الآن في ازدواج جنسية ممكن يهرب و ما بس القضية خطرة على اليهود أنها تنكشف أنهم يعني مشاركين في هذا العمل بصورة واضحة، يعني تزيد عملية العداوة لهم. الحقيقة كل واحد نصراني أصلا أو عموم الناس يعني عموما يكره اليهود، يعني ذلك في بريطانيا مثل في أوروبا فيه تجريم لمعاداة السامية، لأنه مثلا قانون أنه يضع أنك ما تقدر تهين يهود أو تسبه، معناه أن الدافع الذاتي عند الناس هو هذا، ولا محتاج نظام
قانون من الأمم المتحدة.
فيعني أذكر في بريطانيا كانوا يتكلمون إن كلمة يهودي هذه سبة عندهم في اللغة، بس ما يقدر الآن طبعا ما تدري صار في حنا أصبر لا يعني في فروق، يعني اللي يتخذوا الإجراءات هم اللي خايفين من الأثر طويلة المدى، يعني هم بالنسبة لهم هم أهل الثروة، يعني مثلا اليورو كعملة تبادلية للسلع على مستوى العالم، لما تكلم عن الدولار نفس الشيء، عندهم مشكلة لما تزول الثقة بهذه العملة وبهذا النظام. زين، حنا بالنسبة لكل الدول الثانية هي تتفرج تستفيد، مثلا لما مثلا سووا إجراءات ارتفعت الأسهم عندنا، حنا ما سوينا إجراء لكن الإجراء سووه إيش هم، يعني فكل ما كان البلد بعيد عن المنظومة كل ما كان أقل تأثر، لكن يتأثر. هو الحقيقة كل اللي يفعلون مسكنات مسكنات، يعني بعد أسبوع ممكن الأسهم إيش ترجع تتبخر، كل اللي ضخوه ممكن.
في استفسار أحوال سؤال؟
لا جيد، ما هو يعني بس في السودان في إشكالية الآن، فيه مظاهر تفاوت طبقي كبير، يعني فيه مظاهر ثراء على حساب أن الناس كثير ينزل مستوى المعيشي، يعني مثلا مع ارتفاع الأسعار مع ارتفاع شيء لو رواتب الناس زادت لو قليل، لكن مستواهم المعيشي الحقيقة هي في مظاهر رأسمالية في مظاهر عشان التضخم، يشيل رقم مثلا أو رقمين، يشيل أرقام من العملة. هي تركيا نفس الشيء، العملة أظن 1500 دولار،
يعني لو يعطيها 3 ريال 1500 ريال. في استفسار ولا نعم؟
طبعا قبل فترة كان في توجه للاستثمار في السودان وتوجه، لكن يعني في عندنا أشكالية في قطع المصداقية، مثلا لما يروح يستثمر يكتشف في عوائق، هذا يبغى من كذا، هذا يعني في مشاكل زين تعوق، يعني لو دخلت مع يعني واحد يعني مخادع وكذا ممكن تروح نفس اتفاقيات ممكن لكن كأفراد ما في أمان، ما في ضمان، حتى في الهند ما في ضمان إلا إذا كان عندك يعني شريك مأمون هناك يعني ممكن لكن هي واضحة مثل كل شركات الأرز وكذا بعضها يمتلك مزارع هناك أوفر لها يكون في ضمان للإمدادات.
نشكر الدكتور يوسف تلبية الدعوة للمرة الثانية في هذا المكان المبارك، ونشكر الأمير أحمد بن بندر على هذه الطرح وفتح هذا المكان وهذه التوعية للحاضرين. نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا، ونشكر لمن لبوا الدعوة وحضر هذا اللقاء وأثروا هذا اللقاء بالمداخلات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.